Ay. قال ما أبو الشفا، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وجه مناسبة قوله، وجه. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. ذلك أن علي رضي الله عنه أراد أن ينكح ابنة أبي جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنوه قال فلا آذن، وكان علي رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه لم يعلم بذلك، فلما علم عدل عن الخطبة. وجه المناسبة للترجمة باب الشقاق أن فاطمة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأنه يريد أن ينكح ابنة بني المغيرة، فكان الشقاق متوقعا. سبق الحديث أنها قالت إن الناس يقولون أنك لا تغلب لبناتك وهذا علي ناكح بنت بني المغيرة، فالنبي خطب وقال إن بني المغيرة وقال إن عليا يريد أن ينكح ابنة بني المغيرة فلا آذن، في الأخرى فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن. سبق أن هذا خاص بفاطمة وأنها تتحمل، وليس فيه تحريم التعدد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا والله إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني. قال العلماء في ذلك إن فاطمة رضي الله عنها حصل لها مصائب، توفيت أمها وتوفيت أخواتها ولا تبقى هي إلا وحدها، وليس لها من تشكو إليها وآنسها، فضل تشق عليها كثيرا. وفيه أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة أن يلاحظ النسب المناسب حتى لا يقع بينه وبين الزوجة الأولى وأهلها شقاق وخلاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل أبدا. فلابد أن تلاحظ أن تكون الزوجة مناسبة، وإن كانت هي مسلمة لكنها نسبت إلى أبي جهل. نعم، المسألة كما سبق في قصة الحكمين في الخلاف المشهور ذكر الحافظ. نعم تفضل. كلام الحافظ قوله
باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة، وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الآية كذا لأبي ذر والنسفي ولكن وقع عنده الضرر وزاد غيرهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى قوله خبيرا. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الحكام، وأن المراد بقوله يريد إصلاح الحكمان، وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة، إلا أن لا يوجد من أهلها من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك، وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما وإن اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل، واختلفوا فيما إذا اتفق على الفرقة فقال مالك والأوزاعي وإسحاق ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين، وقال الكوفيون والشافعي وأحمد يحتاجان إلى الإذن، فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولي فإن الحاكم يطلق عليهما، فكذلك هذا. وأيضا فلما كان المخاطب بذلك الحكام وأن الإرسال إليهم دل على أن بلوغ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم، وجرى الباقون على الأصل وهو أن الطلاق بيد الزوج فإن أذن في ذلك وإلا طلق عليه الحاكم.
الصواب الأول الصواب قول مالك من تبعه أنه لا يحتاج، أنه ينفذ بغير إذن ولا توكيل، لأن الله سماهما حكمين، والحكم يحكم بغير إذن. نعم.
ثم ذكر طرق من حديث مسور في خطبة علي بن أبي
طرفا
ثم ذكر طرفا من حديث المسور في خطبة علي بنت أبي جهل، وقد تقدمت إشارة إليه في النكاح، واعترضه ابن تيم بأنه ليس فيه دلالة على ما ترجم به. ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال: إنما حاوى البخاري بإراده أن يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا آذن خلعا، ولا يقول ذلك لأنه قال في الخبر
ولا يقوى ذلك
لأنه قال في الخبر ألا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، فدل على الطلاق. قال: أراد أن يستدل بالطلاق على الخلق، فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف، وإنما يؤخذ منه الحكم لقطع الذرائع. وقال ابن المنير في الحاشية: يمكن أن يؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله فلا آذن إلى أن عليا يترك الخطبة، فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح. وقال كرماني: تؤخذ مطابقة ترجم من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك، فكان الشقاق بينهما بين علي متوقع، فأراد صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة، وهي مناسبة جيدة. ويؤخذ من الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع، لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه. كذا قال مهلب، ويحتمل أن يكون المراد بالخوف وجود العلامات الشقاق المقتضي لاستمرار النكد وسوء العشرة.
الحصل أن الاستدلال بالحديث يعني فيه خفاء، فيه دقة، ولا من دقائق استنباط البخاري في قصة علي. نعم. تكون فرقة بينهما ظاهر الطلاق. لا، لو كان لهما العودة ما صار أثر للحكم الحكمين يعمل ما هو الأصح بينهم من جمع أو تفريق. لا، هذا البعث من قبل الحاكم، هذا عند اشتداد النزاع. اشتداد النزاع بذات جميع الوسائل، بذلها الحاكم جميع الوسائل الصلح فلم يفد، فلا نبقى إلا بعث الحكمين. الحكمين هذه آخر الطب الكي، خلاص صمهم الله حكمان يعملان له الأنفل. هذا استوفد على قول هذا قبل مجيء الحكمين، قبل مجيء الحكمين. كما سبق لا بأس يأخذ من الأجانب. نعم.
باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: عليها صدقة ولنا هدية.
نعم. هذا الترجمة جزء من المؤلف بالحكم. قال: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، فت الحكم في المسألة. استدل بحديث بريرة، قصة بريرة حينما اشترتها عائشة واعتقتها، فلم يكن بيعها طلاقا، وإنما بقي النكاح وخير بين يوسف البريرة في البقاء أو عدمه، فلو اخترت البقاء لها ذلك وتكون مستمرة في عصمة النكاح، فليس طلاقا، لو كان طلاقا لما خيرت. عائشة كان في بريرة ثلاث سنن، يعني ثلاث أحكام، يعني ثلاث أحكام بارزة، وإلا ففي أحكام كثيرة تستنبط العلماء ما يزيد على 100 فائدة. السنة الأولى والحكم الأول أنها اعتقت فخيرت في زوجها، هذا الحكم الأول، تخير الأبة إذا عتقت وهي تحت عبد، تخير الأبة إذا عتقت وهي عبد. والحكم الثاني ترجمة، قد يكون رابع هذا، وهو أن بيع الأبة لا يكون طلاقا. لكن الثلاث سنة ذكرت عائشة، الأول التخير، تخير الأمة إذا عتقت تحت عبد. السنة الثانية أن الولاء لمن أعتق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فمن أعتق فله الولاء، ولو اشترط البائع أن يكون له الولاء كان شرطا باطلا كما في هذه القصة، فإنه اشترط الولاء فشرطت لهم عائشة فبطل الشرط وصح البيع، يدل على بطلان البيع، في دليل على بطلان البيع الشروط فاسدة مع بقاء، مع بقاء نفوذ البيع. السنة الثالثة قالت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأذن من أذن البيت، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذاك لحم، ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال هو، قال عليها صدقة ولا منها هدية. هذا فيه جواز أكل الغني الذي لا تحل له الزكاة من هدية الفقير مما أعطيه من الزكاة، هذه السنة الثالثة، جواز أكل الغني الذي لا تحل له الزكاة من هدية الفقير مما أعطيه من الزكاة. فإذا أعطي الفقير زكاة ثم درهم ثم اشترى بها طعاما، أو أعطي طعام ثم دعا الغني، عزم الغني أحد جيرانه وهو غني، جاز له أن يأكل من الزكاة التي يعطيها الفقير، لأن تغير حكمها لما دخل على الفقير، تغير لما أعطيها الفقير أعطيها على أنها زكاة، والغني الذي أكل منها على تكون هدية له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صدق باللحم على بريرة تغير حكمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. هذه ثلاث سنة، ثلاث أحكام في بريرة كما قالت عائشة، سنن بارزة، تخير الأمة إذا عتقت تحت العبد، الولاء لمن أعتق، جواز أكل الغني من هدية الفقير من الزكاة. والحكم الرابع ما جاء في الترجمة، هو أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، يبقى النكاح وتخير، هذه سنة رابعة، وهي ما ترجم به المؤلف، وهو أن بيع الأمة لا يكون طلاقا بل الزوجية باقية، إذا كان طلاقا لما خيرت زوجته إذا عتقت، لو كان طلاق انتهت العصمة، لكن لما خيرت دليل على أن النكاح باقي. هناك سنة خامسة أيضا، وهي أنه لا يجب قبول الشفاعة، لا يجب قبول الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع، لما شفع عند بريرة هي أن ترجع إلى زوجها، لأن اختارت نفسها، خيرت فاختارت نفسها، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة فلم تقبل شفاعته ولم ينكر عليها. فإذا شفع المدين فلم يقبل الداعي الشفاعة فلا حرج. وكان زوجها عبد يسمى مغيث وكان يحبها كثيرا كما سيأتي فضلنا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم رق له وشفع عند بريرة ولكنها لم تقبل، قالت أتأمر لي أم تشفع؟ فقال بل أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه. والمتأمل في حديث بريرة يجد فيه أحكام وفوائد كثيرة، والحديث جدير بأن يؤلف فيه مؤلف. قد ألف ابن خزيمة كتاب في 3 مجلدات، ذكر هذا في ترجمة ابن خزيمة، ذكر هذا في ترجمة ابن خزيمة. والمؤلف رحمه الله حينما تكلم قال الباب ولا يكون بعلامة طلاقا جزم بالحكم بوضوحه، وإلا ففيه خلاف العلماء، قال إن بيع العلامة يكون طلاقا، لكن القول المرجوح أشار خلاف إلى الشارع. نعم قوله
باب لا يكون بيع العلامة طلاقا في رواية المستمني طلاقها. ثم أورد فيه قصة بريرة، قال ابن التين لم يأتي في الباب بشيء مما يدل عليه تبويب، لكن لو كانت عصمتها عليه باقية ما خيرت بعد عتقها، لأن شراء عائشة كان العتق بإزائه. وهذا الذي قاله عجيب. أما أولا فإن الترجمة مطابقة، فإن العتق إذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى، وأيضا فإن التخير الذي جرى إلى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع. أما ثانيا فإن لو طلقت بمجرد البيع لم يكن تخير فائدة، لم يكن للتخير فائدة. وأما ثالثا فإن آخر كلامه يرد أوله، فإنه يثبت ما نفاه من المطابقة. قال ابن بطال اختلف السلف على هل يكون بيع الأمة طلاقا، فقال الجمهور لا يكون بيعها طلاقا. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب ومن التابعين عن سعيد المسيب والحسن ومجاهد قال يكون طلاقا. وتمسكوا بظاهر قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وحجة الجمهور حديث الباب، هو أن بريرة عتقت وخير في زوجها، فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن التخير معنى، من حيث النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين مؤجرة. والآية
النكاح عقد على منفعة.
والآية نزلت في مسبيات وهن المراد بملك اليمين على
الآية، يعني آية محصرة من النساء لا ملكة مالكم، هذا في المسبيات الآية. نعم.
والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب وجودها، انتهى ملخصا. ومن قاله عن الصحابة يخرج ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع، وفيه عن جابر وأنس أيضا، ومن قال عن تابعين فيه بأسانيد صحيحة، وفيه أيضا عن عكرمة والشعبي نحوه. وأخرج سعيد المنصور عن ابن عباس بسند صحيح، وروى حماد بن سلمة عن هشام عروة عن أبيه قال إذا زوج عبده بأمته فالطلاق بيد العبد، وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق بيد المشتري.
ولكن حل الصور كما سبقنا أن بيع الأمة لا يكون طلاقا. نعم.
باب خيار الأمة تحت العبد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت عبدا يعني زوج بريرة. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة، كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة.
نعم، هذا ترجم لاستنباط الحكم وهو تخير الأمة إذا عتقت تحت العبد. قال باب خيار الأمة تحت العبد، ذكر حديث بريرة وأن عبدها وأن زوجها كان عبدا، وقيل إن زوجها كان حرا، والصواب أنه عبد يسمى مغيث، والنكاح باقي سواء كان عبد أو حر، لكن إذا كان عبد فتخير، وإن كان حرا فلا تخير، بل النكاح باقي، والبيع لا يفسخ النكاح، ينتقل الملك إلى المشتري الجديد، والنكاح باقي، النكاح باقي. حديث ابن عباس يقول كان زوج بني عبد الأسود يقال له مغيث، كعبد بني فلان، كان ينظر إليه يطوف وراءها في سكن المدينة، يعني من حبه لها وهي لا تريده. هذا الحب الضار، نعم، هو حبه وهي لا تريده. ذكر الحافظ أيضا خلاف في زوجها، هل كان كان حرا أو عبدا، ثم ذكر الخلاف أيضا في إثبات الخيار، وأن ذهب الجمهور إلى ثبوت الخيار كما ترجم المؤلف رحمه الله. وأما الكوفيون فاثبت الخيار لمن عتقت مطلقة سواء كانت تحت حر أم عبد. شوف قوله فذهب الجمهور الصف الخامس والسادس إلى، وقد اختلف العلماء في ذلك وقت الترجمة،
فذهب الجمهور
قبله وقت الترجمة بطريق
طريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى ذلك، وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عتقت سواء كانت تحت حر أم عبد.
الكوفيون يعني أهل الكوفة ومن الأحناف يرون أنها لها خيار مطلقة سواء كانت تحت حر أو تحت عبد. والقول الأول أنها إذا كانت تحت عبد فلها خيار، وإن كانت تحت حر فليس لها خيار. نعم.
وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا، وقد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو قول غيره كما سأبينه. قال
هذا الصوها والذي المؤلف جزم بالترجمة لقفل لرد مذهب الكوفيين في الترجمة الأولى وفي الترجمة الثانية، وقصد الرد على الكوفيين الذين يرون أن الأمة تخير سواء كانت تحت عبد أو حر، والصواب أنها لا تخير إلا إذا كانت تحت عبد. نعم.
وتمسك بحديث باب شفاء، ذكرت من الحديث كما ذكر ابن حجر، ذكرت من الحديث شال يكون على هذا
ما في الصحيح مقدم، ما في الصحيح مقدم.
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه.
من حب الله هذا يطوف في شكل المدينة والدموع تجري على لحيته، يريدها وهي لا تريده. قال النبي عباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فالنبي رق له فقال لو رجعتي، لكنها فقيهة هي يعني أمانة فقيهة، قالت يا رسول الله هل هذا الشفاعة ولا أمر؟ إن كان أمر سمعا لله ولرسوله. قال لا ما ليس أمر، لكن أشواقه لا حدث فيه لا أريده. وفي دليل على أنه لا يجب قبول الشفاعة، لأن قد يكون عليه ضرر حتى ولو كان الشافع كبيرا، ولكن الأولى قبول الشفاعة إذا أمكن. وفي أنه لا غضب على الشافع إذا لم تقبل شفاعته، أجره وجب أجره، ولا يضركم لا تقبل الشفاعة. ماذا رسول الله أشرف الخلق لم تقبل شفاعة أمة رد الشفاعة، ويدل على أن بريرة فقيهة تعرف الحكم الشفاعة، تقول هل هو الشفاعة هل تأمرني يا رسول الله أو تشفع؟ قال لا إنما أنا شافع. الفرق بين الشفاعة بين الأمر يجب في الأمر الله ورسوله، وأما الشفاعة فيستحب قبولها. نعم. نعم لا شك الأحمر الذين خلف العالم أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب، يقول بأنه الاستحباب قول ضعيف. نعم.
باب. حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن حكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها.
هذا الباب بدون ترجمة كالفصل من الباب السابق تابع له، ذكر في حديث بريرة أن عائشة لما أراد شراءها أبى مواليها وأهلها إلا أن يشترطوا الولاء لهم، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقته بالعتق، يرث بهذا الولاء المعتق وعصبته بالنفس إذا لم يكن له عصبة. فإذا مات العتيق المعتق وليس له عصبة إلا من اعتق فإنه يرث بالولاء، يعني توفي وليس له ولد ولا والد ولا إخوة ولا أعمام ولا ابن أعمام يرثه من اعتقه، هذا هو بالولاء. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فموالي بريرة وأهلها قالوا لعائشة لما أرادت التشريع قالت اذهبي لأهلك فقولي لهم إن أرادوا أن أشتريك أصب لهم صبا، أصبها صبا يعني تراها، كأنه في ذلك الوقت عندها توفر عندها عائشة. قالوا لا، إن كانت تريد أن تشتريها لوجه الله تشتريها بشرط والولاء يكون لنا وإلا فلا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واشترط لها الولاء، فإن الشرط فاسد ما يلزم، فإن الولاء لمن اعتق، فاشترطها واشترط لهم الولاء فصح البيع وبطل الشرط وصار الولاء لعائشة. ولهذا قال قال إلا أن اشترط لها الولاء، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها وأعتقها فإنما الولاء لمن اعتق، وفي دليل على أن الشرط الفاسد يبطل ويصح البيع ولا يؤثر على صحة البيع. إذا كان البيع صحيح قد استوفى الشروط شروط البيع، وكان فيه شرط فاسد فإنه يبطل الشرط ويصح البيع. هذه السنة أحد السنن الولاء لمن اعتق. والسنة الثانية أنه أتي بلحن فقيل إن هذا صدق به على بعضه، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فيها أن الغني له أن يأكل من مما أعطيه الفقير من الزكاة. نعم. لا بأس إذا لم يقبل وأخبره أن هذا الشرط فاسد لا أنا مصر على الشرط يقول ما يخل فيبطل الشرط إذا كان لا يخل بالبيع. وهذا من باب إيش؟ من باب الإنكار عليه، هذا إنكار له وسيعلم في المستقبل أنه شرط باطل، يعني سيعلم الحكم في الشرع. ها؟ لا عقد الربا لا يفسد البيع. كان الشروط قسمان، شرط يقضي على البيع ويفسده هذا لا يجوز، وشرط لا يؤثر على البيع بالفساد وإنما يبطل بنفسه، مثل شرط هؤلاء، مثل شرط السيادة عائشة السيادة بريرة. نعم نعم.
باب قوله تعالى قول الله تعالى بركة ذكر فوائد كثيرة.
نعم
ذكر فوائد كثيرة.
نعم فيه فوائد كثيرة وقتا معنا في مسألة البيع وكذلك في زوج بريرة كلامه كذلك مشروعية بيع التقسيط هي من الفوائد، مشروعية بيع التقسيط لأنه أخذ من مشروعية نجوم الكتابة، جواز البيع إلى أجل، مشروعية بيع التقسيط لأن عائشة لأن سبعوها منجمة سعواق، هي باعوها اشترها يعني على نفسها، اشترت نفسها كاتبت نفسها على 9 أواق كل أوقية في سنة 9 سنين دل على تجهيز جواز بيع المؤجل، وسواء كان أجل واحد أو أجل متعددة أقساط شهرية أو سنوية، في جواز بيع المكاتب إذا رضي. والأحكام السابقة اللي سبقت في قصة بريرة أيضا كذلك جواز الاستعانة على دين الكتابة، جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة، وهي أن سيد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة، والأحكام في هذا كثيرة كما سبق أن من العلماء من ألف مؤلف بخزيمة مؤلف 3 مجلدات، وأن العلماء استنبطوا منها أحكام كثيرة من قصة بريرة تزيد على 100 فائدة وحكم. نعم سم. عند ايش؟ نعم الشفاعة بعد ذلك، الشفاعة بعد ما تم الشراء. يشفع لكن هذا بعد القصة ما فيها شفاعة إلا بعد البيع. مسألة الشفاعة الخصومة هذه تكون حكم. المصلحة حكم يصلح بينهما ولا يبت الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ بن جاسم رحمه الله تعالى: وسئل أيضا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: ما حكم مال المسلم إذا أخذه الكفار ثم اشتراه بعض التجار؟ فأجاب: يتفرع عن ذكر هذه المسألة تحريرا وتقريرا، فنقول: اختلف العلماء رحمهم الله في الكافر الأصلي هل يملك مال المسلم بالقهر أم لا، فذهب القاضي أبو يعلى إلى أنه يملكه وهو المذهب عنده، والمذهب عند أبي الخطاب أنهم لا يملكونه، وحكى طائفة عن أحمد روايتين، منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: إن أحمد رحمه الله لم ينص على الملك ولا عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك. والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا، لكن لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. انتهى. وقوله مقيدا أي بالإسلام عليها، كما صرح به في كتاب الصارم وغيره، ونصه: ولو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه،
الاغتنام
عفوا، مما لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرم في دين الإسلام، كان له ملكا ولم يرده إلى المسلم الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنصوص أحمد،
وقول جماهير أصحابه بناء على أن الإسلام أو العهد قرر ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكا له، لأنه خرج عن مالكه المسلم في سبيل الله ووجب أجره على الله وأخذه متحللا له، وقد غفر الله له بإسلامه ما فعله في دماء المسلمين وأموالهم، فلا يضمنه بالرد إلى مالكه.
الإنسان يجب ما قبله، ولعل هذا يكون ترغيب له في الإسلام، فإذا أسلم الكافر وفي يده أموال من الربا أو أموال غصبها من المسلمين تبقى له في الإسلام. المسلم يخرج منه أجره على الله، وهذا أسلم يعتقد أن ما بيده له فيبقى له ترغيبا له في الإسلام ولا يطلب، بخلاف المسلم إذا اغتصب من شخص فإنه يرد، يجب عليه يرد في أي وقت من الأوقات. نعم نعم.
فلا يضمنه بالرد إلى مالكه كما لا يضمن ما أتلفه من النفوس والأموال، ولا يقضي ما تركه من العبادات.
ولا يقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ولا إن ألا إن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وما مضى ما انتهى. فمن أسلم فلا يطالب بالدماء السابقة ولا بالأموال السابقة. نعم.
ولا يقضي ما تركه من العبادات، لأن كل ذلك كان تابعا للاعتقاد، فلما رجع عن الاعتقاد غفر ما تبعه من الذنوب، فصار ما بيده من المال لا تبعة عليه، فلم يؤخذ منه كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحلها. ومن العلماء من قال: يرده على مالكه المسلم، وهو قول الشافعي وأبي الخطاب، بناء على أن اغتنامهم لا يملك به مسلم من مسلم بأن يغنمه أو يسرقه، فإنه يرده إلى مالكه المسلم بحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيما اتفق الناس فيما نعلم عليه، ولو كان قد ملكوه لملكه الغانم منهم ولم يرده.
إيش ولو كان؟
لحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيما اتفق الناس فيما نعلم عليه، ولو كان قد ملكوه لملكه
لملكه،
ولو كان قد ملكوه لملكه الغانم منهم ولم يرده. والأول أصح، لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلمين الشيء الكثير من الكراع والسلاح وغير ذلك، وقد أسلم عامة أولئك المشركين، فلم يسترجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد منهم مالا، مع أن بعض تلك الأموال لا بد أن يكون باقيا. انتهى المقصود. وهو صريح في أن المقرر للملك إنما هو إسلامهم، وهو المانع من رد ما بأيديهم مما أخذوه من مال المسلمين، وهي طريقة حسنة قد صار إليها شيخنا الجد رحمه الله آخرا، بعد أن كان يفتي بقول الشافعي وموافقيه.
الجواب لمن؟
عند الرحمن بن حسن.
قد صار شيخنا الجد الإمام محمد رحمه الله.
لكن يرد على هذه الطريقة ما روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذلك. الحديث. وقد بنى ابن الصيرفي هذه المسألة على القاعدة المشهورة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الرواية الصحيحة أنهم مخاطبون بها، وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين، فعلى ذلك لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء ولا بالحيازة إلى دارهم. وقد تقدم لك في كلام الشيخ ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأبو الخطاب من أنهم لا يملكونها مطلقا. قال في القواعد الأصولية: وسمعت بعض شيوخنا يعزو وجوب الضمان على الحربي إلى إسحاق بن راهويه رحمه الله، وقد يرد على ما عزا إلى إسحاق من وجوب ضمان التالف حديث الإسلام يجب ما قبله. وقد نقل بعض الشافعية عن المزني أنه استدل بالحديث المذكور فيما أتلفه الكافر ثم أسلم. وأما ما ذهب إليه القاضي رحمه الله من أنهم يملكونها بالاستيلاء مع الحيازة إلى دارهم فلا دليل عليه. وقد أورد العلماء رحمهم الله على هذا القول سؤالا لا يمكن أن يجاب عنه إلا بتكلف، وليس هذا محل ذكره، وهذا كله في الكافر الأصلي. وأما المرتد فلا يملك مال المسلم بحال، ولا نعلم أحدا قال به، وإنما الخلاف فيما أتلفه إذا كان في طائفة ممتنعة أو لحق بدار حرب، والمذهب أنه يضمن ما أتلفه مطلقا. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يغلط بعض الناس في معنى الإتلاف والتلف، فيظن أنه إذا استنفق المال أو باعه أو وهبه ونحو ذلك يسمى تلفا، وليس كذلك، بل هو تصرف. وقد فرق العلماء بين التلف والتصرف. ومن صور التلف أن يضيع من بين يديه، أو يسرق أو يحرق أو يغرق أو يقتل ونحو ذلك مما يسمى تلفا. وضابطه فوات الشيء على وجه لا يعد من أنواع التصرفات. فيكون الجواب عن السؤال على ما تقرر أن هذا المال الذي اشتراه بعض التجار ممن أخذه يرد إلى مالكه الأول من غير ثمن، ويرجع مشتريه بالثمن على من اشترى منه حتى يستقر الضمان على الآخذ. فلو كان الكافر يملك بمجرد الاستلام لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر فرسه التي أخذها العدو لما ظهر عليها المسلمون، فلو كانت قد أخذت على ملك الكافر لتعلقت بها حقوق الغانمين والمستحقين كسائر الغنيمة. فلما ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عمر دل على أنها باقية على ملكه، وليس لتخصيصه بها دون سائر الغانمين معنى غير ذلك. وعمل بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، والأحاديث معروفة في كتب الأحكام وغيرها. والقائلون بأن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء وحده أو بالحيازة إلى دارهم لا يخالفون فيما دلت عليه الأحاديث من أنه إذا أخذها المسلمون منهم ردت إلى صاحبها بغير شيء. قال في الشرح: في قول عامة أهل العلم منهم عمر وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، ودليلهم ما تقدمت الإشارة إليه، فهو حجة من قال إنهم لا يملكونها بالاستيلاء. وروى سعيد والأثرم عن جابر بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أحرزه المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم بعد، قال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. فمفهوم قوله ما لم يقسم أنه إذا قسم مع الغنيمة فليس هو أحق به، لكن اشترط العلماء لذلك ألا يكون الإمام ولا المسلمون قد اطلعوا على أنه مال مسلم، فإن اطلع الإمام والمسلمون قبل قسمه فقسم، فإن اطلع الإمام والمسلمون قبل قسمه فقسم وجب رده وصاحبه أحق به بغير شيء، لأن قسمته كانت باطلة من أصلها، فهو كما لو لم يقسم. فأما إذا قسم من غير علم أنه مال مسلم ففيه عن أحمد روايتان، إحداهما يكون صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على آخذه، وكذلك إن بيع في الغنيمة ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن. وهذا قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب البعير: إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. وهذا الحديث لم أره معزوا إلى شيء من كتب الحديث. قالوا: وإنما امتنع أخذه له بغير شيء كي لا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة أو تضيع الثمن على المشتري من الغنيمة، وحقه ينجبر بالثمن فيرجع صاحب المال في عين ماله. والرواية الثانية أنه لا حق له فيه بعد القسمة بحال، نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره، وهو ظاهر ما تقدم عن عمر. وقال الشافعي وابن المنذر: يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها، ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصالح، لأنه لم يزل عن ملك صاحبه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة، ويعطى من حسب عليه القيمة لئلا يفضي إلى حرمان أخذ حقه من الغنيمة، وجعل من سهم المصالح لأن هذا منها. وهذا القول قد تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخ الإسلام. وهذا الخلاف فيما بعد القسمة إنما هو فيما استولى عليه الكافر الأصلي ثم غنمه المسلمون فقسموه على الغانمين وهم لا يعلمون أنه مال مسلم، فالحكم منصب على المسألة بقيودها. وأما إذا تخلفت القيود أو بعضها وجب الرجوع إلى الأصل، وهو رد مال المسلم بغير شيء. ففي المسألة أربعة قيود يجب اعتبارها على القول المشهور، وهو أن لا يأخذها صاحبها إذا قسمها المسلمون أو اشتراها التجار من غنيمة المسلمين إلا بالقيمة أو الثمن، بخلاف ما إذا لم يقسم في غنيمة المسلمين أو اشتراها التاجر من غير الغنيمة، فإنها ترد إلى مالكها الأول بغير شيء على القولين. وقد روى مسلم في صحيحه
طويل أطالع أكثر من ثلاث صفحات
بقي كثير
هذا أحتاج يا عناية السؤال والجواب ذا أحتاج نعم إذا كان الكافر مو بحربي يجب أن يرد
سلام عليكم.